أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا مستمعينا على امتداد هذا الأثير داخل أو خارج الوطن. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية. نرحب أيضا بضيفنا الدائم في برنامج المدن المنيعة، الأستاذ الدكتور مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث دكتور جلال الدبيك. أهلا بك عبر صوت النجاح.
أهلا بك أخت أمل، وصباح الخير للجميع.
يسعد صباحك. لنبدأ كالعادة دكتور بالتذكير بركائز ومحاور ومحركات المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة لديها ركائز ومؤشرات واضحة لهذه المدينة. أولا أن تضمن لسكانها الصحة والسلام العامة والعيش الكريم، الاقتصاد والمجتمع. ثانيا الاقتصاد والمجتمع، يعني بمعنى أن تراعي المواضيع الاقتصادية أو أن يراعى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المدينة، وأقصد هنا لسكان هذه المدينة. وثالثا البنى التحتية والبيئية، بمعنى أن يكون في هذه المدينة بنى تحتية كاملة متكاملة، وفي نفس الوقت أن توفر جميع شروط ومتطلبات الجوانب البيئية المختلفة، ويدخل في ذلك الجانب الكوارث بأنواعها المختلفة، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان. وبلا شك هذه النقطة الثالثة، البنى التحتية والبيئية، تعتبر مهمة جدا، كونها لها علاقة في تخطيط المباني، لها علاقة في تخطيط الطرق، لها علاقة في تخطيط الجسور إذا كان المدينة فيها جسور، أو الأنفاق، أو شبكة المياه، شبكة الصرف الصحي، والعوامل الأخرى البيئية التي تتعلق في توزيع مناطق الصناعات، أين توزع، ما هي الضوابط التي تتحكم في هذه الأمور. والنقطة الرابعة أو البند الرابع أو المحرك الرابع في هذا الإطار نسميه القيادة والاستراتيجية، بمعنى أن يكون لدى هذه المدينة رؤية على المدى القصير، على المتوسط، على البعيد، تعرف ما تريد ضمن خطط واضحة للمستقبل، تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على عملية التطور والتخطيط، سواء كانت عوامل بيئية، اقتصادية، ثقافية، كل هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار، لأنه جيد أن نخطط لكن لا أن نستورد خطط. يعني بمعنى أن الخطط يجب أن تنبع من المدينة نفسها، من طبيعتها، من ظروفها، من موقعها، من بيئتها، من وضعها الاقتصادي. يعني بطبيعة الحال كل الأمور هاي كما لاحظنا مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي عندما نتحدث عن البند الرابع القيادة والاستراتيجية، هنا نتحدث عن الحداثة في الإدارة، نتحدث عن مفاهيم الفكر والتخطيط الاستراتيجي، والذي يعني لا يكفي أن نقول هناك تخطيط استراتيجي وقيادة استراتيجية إذا لم يكن هناك فكر استراتيجي، ولا يمكن أن يكون هناك فكر استراتيجي على الإطلاق بدون وجود إنسان فعال. بالتالي الفكر الاستراتيجي هو نتاج الإنسان الفعال، والفكر الاستراتيجي هو الذي يولد التخطيط الاستراتيجي.
يعني لن ندخل
في هذا. نعم. يعني احنا انا بحاول قدر الامكان في بدايه كل برنامج ان نعرج على الاربع ركائز. بطبيعه الحال احيانا ناخذ بعض هاي الركائز او المحركات، دعيني اقول الاربعه، ونتحدث قليلا عن هاي الامور، لانه نحن ضمن برنامج مستدام، نحن ضمن برنامج يتحدث عن جميع الجوانب، لكن نترك للمواطن، نترك للمستمعين والمستمعات أنه نعطي الأولوية لأسئلتهم، لأنه ضمن الإجابة على الأسئلة نحن نحاول قدر الإمكان الدخول في هاي المحركات الأربعة، لأنه الإجابة هي ضمنية. نعم، قد يكون أحيانا معظم الأسئلة تتعلق في موضوع البناء وإلى غيره، لأنه الإنسان الفلسطيني موضوع البناء عنده أولوية، وبالتالي نحن نحاول قدر الإمكان أن نربط البناء في التخطيط، وأن نربط البناء في الجانب الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي لاحظي أنه العملية الإجابة عمالها بتكون في معظم الحالات تتحرك ضمن النقاط الأربعة،
يعني هي
المحركات الأربعة في هذا الإطار إن شاء الله. يعني لكن كما قلت أنه في الحلقات القادمة، وكان حديث الأسبوع الماضي مع أحد الزملاء الحديث عن موضوع التطوع والجانب المجتمعي في إطار المدينة المنيعة، وأنا أتوقع خلال الأسابيع القادمة، الأسبوع القادم أو اللي بعدي، رح نعالج هذا الموضوع بأكثر تفصيلا.
نعم دكتور، نبدأ بسؤال من مواطنة تسأل أنه سكنت في روف حديثا في الطابق اللي تحت الروف، الروف مش مبلط مش مشطب، وفي دلف من السقف بعدة مواقع في البيت، أيضا المصارف المخصصة لتصريف مياه الأمطار مغلقة فتتجمع مياه المطر والدلف مستمر، إيش الحل برأيك؟
هو في الواقع يعني موضوع الروف والطابق اللي أسفل الروف هذا موضوع جديد قديم. البلدية بشكل عام، مثلا البلديات أو الجهات ذات العلاقة، عانت من هذا الموضوع، لأنه دائما المواطنين يتوجهوا إلى المؤسسات، وكونها المؤسسات هي التي أعطت الترخيص فهي بطريقة ما عندها مسؤولية وإن كانت غير مباشرة، يعني لأنه عملية التخطيط بالنهاية حتى لو إن حصل خطأ في نظام معين يجب أن يعاد النظر فيه. وحد معلوماتي إنه موضوع الروف في بعض البلديات ومنها بلدية نابلس مثلا، إنه تم منع عمل الروف للمباني الاستثمارية، وأحيانا كنت أسمع أنه ممكن يوافق وما يوافقوش، لكن للمباني العائلية، العائلة يعني لما يكون مبنى عائلي يوافق، وهذا شيء جيد طبيعي للعائلة كونه أصحاب المبنى هم أخوة أو أبناء عم، وبالتالي بيستطيعوا يتفاهموا، تخرجش المشاكل للخارج. في المباني الاستثمارية الروف يباع بثمن معين، الروف مطلوب عند البعض أو كان مطلوبا أكثر قبل فترات، الآن أصبح في نفور من الموضوع، حتى ساكن الروف هو في وضع صعب كونه تنكات المياه أسفل طابق الروف، كونه الخدمات جزء كبير منها موجود في الطابق العلوي، وبالتالي يشكل نوع من العبء على ساكن هذا الطابق في حالة تحرك الناس، وحصل في التانك، في العوامات المياه وغير ذلك. أما الطابق اللي موجود أسفل طابق الروف هو اللي يدفع الثمن من الناحية الإنشائية، وكما تحدثت في حلقات سابقة إنه أصلا طابق الروف يتعرض إلى أحمال وإجهادات أحيانا تكون غير محسوبة لدى المهندس أو غير متوقعة. ويعني الآن لا حرج نعيد البعض ونربطها بهذا السؤال، كونه العديد من المواطنين والمواطنات ممكن يعني التحقوا في البرنامج أو سمعوا البرنامج جديد وبالتالي هم لم يسمعوا الإجابات السابقة. نربط الأمور بشكل بسيط وأنا أتحدث هذا الموضوع بحول هذا الموضوع بنوع من التوضيح الأكثر توضيحا لأنه أنا بعتقد أنه موضوع مهم ويجب إعطائه الأولوية. الطابق الموجود أسفل طابق الروف مباشرة وفي حالة لم يتم تشطيب طابق الروف يعاني الكثير من تجميع وتجمع المياه، يعاني في حالات كثيرة من هاي الطوابق تعاني من الدلف لعدة أسباب، أهمها أنه في هذا السقف يوجد أحيانا بل بشكل ممكن 50% من الطوابق الموجودة تعاني من وجود تشققات بسبب طريقة التحميل الخاطئة اللي موجود إن نحمل جدران الطوب مباشرة على السقف. تنين بمعنى إحنا غيرنا النظام الإنشائي، كان عندي جدار خارجي يمتد للأعلى من ثم تراجع هذا الجدار، عملية التراجع قلنا في حلقات سابقة بتتم عمالها على السقف مباشرة، يعني إذا
مش
كان
على الأعمدة.
مش على الأعمدة لو قلنا الأعمدة كل 4 متر هو يتراجع 3 متر كون النظام يسمح له إنه يتراجع 3 متر والناس طمعا في أكثر إنه حتكسبوا أكثر مساحة أكبر بحاولوا، لأن هذا الجدار يوجد على السقف، البعض قلنا حاول انه يعمل نظام تحميل امتداد للجسور العلوية مع الأعمدة الجانبية طبيعي خفف لحد ما، لكن وجود تنكات بأوزان خاصة في العمارات المرتفعة لحد ما عندما نقول ان 3 شقق او 4 شقق في 7 طوابق او في 8 طوابق نتحدث عن 25 ل 30 شقة كل شقة في عندها تنك من المياه واحيانا تنكين وخباب الى غير ذلك، خاصة في ظل أزمة المياه الموجودة الكل بده يضع اكثر من تنك مي، إذا هاي الأوزان كلها بتأدي إلى أحمال على السقف. المشكلة إنه توزيع التسليح الحديد في السقف في حالات معينة لا يتناسب مع لا يتعامد مع الجدار، بمعنى يجب أن يتعامد الحديد الرئيسي مع خط مسار الجدار اللي هو جدار الروف، وبالتالي عدم أو إذا وجد في وضع موازي وليس معامد كونه في الأسقف في الروف أو الطابق الأخير يجب أن تكون مسلحة بالاتجاهين، لكن عندنا في كثير من الحالات بيسلحوها في اتجاه واحد وبالتالي إذا صدفت أنه الجدار الروف إجا في عكس نظام تشغيل السقف اللي أسفله شوية ممكن للمواطن معقدة
هندسية.
نعم هي قصة علمية لكن لا حرج أنه يسمعني المهندسين في هاي النقطة حتى يعني هاي النقطة جدلية، يعني يجب أن المهندس يراعيها وحقيقة وهم أكيد فهموني الآن فهموا لأنه قصة علمية هون تؤدي إلى وجود إجهادات في السقف، هاي الإجهادات ينتج عنها تشققات بعض التشققات تكون مرئية بعضها غير مرئي وهون المشكلة. الآن تجمع مياه على سطح الروف خاصة إذا كان غير مشطب وساكن اللي اشترى هذا الروف أو صاحب هذا الروف مش يعني لعدة أسباب، ممكن عامله روف استثماري بدوش يسكنه بده يبيعه لاحق أو هو شاري روف لكن هو الآن معش فلوس يشطب، أو هو عنده روف وممكن مغادر البلد بيشتغل بالخليج أو بيشتغل في الأردن أو يعني لأسباب مختلفة
احنا
بنعرف طبيعة شعبنا، يعني كل واحد له ظروفه بطبيعة الحال مش مشطب، مش مشطب تجمع المياه، مياه الأمطار تتجمع عملية ميل السقف هنا، عملية ميل سقف الروف كونه غير مشطب، أين مثلا أنظمة تصريف المياه؟ هل مأخوذة بعين الاعتبار ولا لا؟ خطوط أنابيب المياه، أنابيب المياه، وأنا يعني سمعت في أكثر من حالة أنه عملية توزيع مثلا المزاريب هاي أو مصارف المياه يجب أن يكون مثلا معدل كل 100 متر مربع بالسقف في مصرف واحد كل 100 متر مربع أو أكثر بقليل، هنا بعض المصارف لا تعمل وبالتالي عملية تجميع المياه تصبح واردة، عندما لا تعمل إذا تتجمع المياه، وتجمع المياه مهما كان الباطون جيد إذا تجمعت المياه عليه الباطون أصلا من خواصه العلمية الموجودة في الكتب أصلا ومعروفة في كل دول العالم إنه هو عبارة عن مادة نفاذة الباطون مادة نفاذة، أي إذا تجمعت المياه تحت فوق أي سقف من الباطون غير معزول مائيا تتسرب المياه إلى الطابق السفلي، وبالتالي من هنا يعني حتى نأخذ عبرة مستفادة ندعو الجميع يعني أن يأخذ بعين الاعتبار إنه راحة السكان، يعني السكان العمارة الواحدة هم في النهاية عيلة كبيرة عيلة وبالتالي الوضع الاجتماعي والعلاقة بين الجيران يجب أن تكون يعني جيدة، وبالتالي يتعاون مع بعضهم بعض في حل المشكلة. وفي الجانب الآخر يعني أدعو من اللي بيشتغل في البناء المقاولين أنه يراعوا هاي النقطة في عملية بناء الأسقف والمهندسين المشرفين، أنه جودة الطابق السقف الموجود أسفل الطابق والروف يدرسوها بشكل جيد، وفي نفس الوقت نظام التحميل. والجهة الثالثة يعني أدعو المستثمرين من يعملون في هذا المجال أنه يضعوا جهد كبير في هذه النقطة، لأنه حتى الاستثمار حتى يكون له ديمومة، وحتى الاستثمار، لأن المواطن بالنهاية إذا تكررت المشكلة مع أحد أصحاب المباني أنه المباني عنده بتتشكل هاي المشكلة دائما عنده، أكيد رح القصة رح تكون في النهاية عرض وطلب، رح يسيء لنفسه. ورابعا يعني نداءنا بيكون برضو للمؤسسات ذات العلاقة، منها نقابة المهندسين والبلدية، كونها البلدية هي الجهة المسؤولة عن الترخيص، يعني انه نعم انا بفهم انه في ناس كثير ضد مع انه طابق الروف يكون موجود، وفي ناس منقسمة ضد طابق الروف. اعتقد انه ممكن انه احنا يعني ناخذها بجانب علمي من خلال عمل الاستطلاع للمواطنين في العمارات، واعتقد في البلدية يعني في طريق انه تنجز جزء من هاي المواضيع حقيقة، انه رح تستطلع رأي المواطنين في العديد من القضايا. أمل أن يكون هذا الموضوع ضمن المواضيع المستطلعة في موضوع طابق الروف، أنه عملية إلغاء قطعا، لأنه وبالتالي فليأخذ القرار كل سكان المدينة، بصراحة يأخذ القرار كل سكان المدينة، ونشتغل بطريقة علمية، لأنه مهما عملت أحيانا البلدية من أعمال جيدة، كثير لدى الناس دائما عندها حب الانتقاد، دائما تنتقد.
يعني ممكن هي تقيد المقاول أو صاحب البناية بأنه الارتداد للروف يكون فوق الأعمدة للطابق الأسفل الروف، يعني ممكن هاي تحل
بلا شك
جزء من المشكلة.
أنا وهذا ممكن هاي النقطة عندما تحدثت موضوع المهندسين ونقابة المهندسين، نقابة المهندسين إلها علاقة في هذا الموضوع، كونها هي المسؤولة عن المهندس المصمم وهيئة المكاتب الهندسية. وفي المناسبة الأسبوع الماضي كان هناك انتخاب لإدارة جديدة لهيئة المكاتب الهندسية، يعني أتمنى من الزملاء الجدد أنه يراعوا هذا الموضوع، وأنه عملية التراجع، يعني على الأقل إحنا حكينا أكثر من مرة في هذا الموضوع، عملية التراجع في طابق الروف إن بقى طابق الروف أو إن تم مسموح للبناء العائلي، أنه هذا التراجع لا يكون 3 متر، التراجع يجب أن يكون لأول عمود، لا يعني إذا بعد العمود الخارجي يوجد عمود داخلي بعيد 4 متر يجب أن نتراجع 4 متر في نوع، وهذا لا يكفي لوحده، يجب أن نراعي عملية التسليح، وفي الغالب أن يكون الروف مسلح، سقف الروف مسلح بالاتجاهين، حتى نراعي عملية تغيير الأحمال الناتجة من إعادة التحميل في طابق الروف، وهذا أحد الحلول بلا شك. إضافة لذلك أنه يجب أن نراعي
الحل للوضع الحالي، بما أنه الوضع قائم،
الحل في الوضع الحالي لمن عنده هذه المشكلة يجب دراسة، خاصة نتحدث عن دلف، أنه يتم إعادة دراسة وتأهيل أنظمة اللي هي
تصريف
المياه الموجودة في السقف، ممكن من خلال التحكم في الميل، من خلال تأكيد يعني بجميع الأحوال بحاجة للتشطيب، الطابق الأخير لازم يتشطب وينعمل، يعني ممكن من خلال تبليط طابق الروف وإعادة تأهيل الميلان، تغيير اتجاه الميل وتشغيل المصارف المياه اللي هي متأكدين إنها شغالة، لأنه بعض المصارف بصراحة صح موجودة هي لكن لا تعمل لأسباب مختلفة، بعضها يكون اتجاه ميل المصرف، يعني كثير من المصارف بيكون موجودة في السقف لكن هي في ماسورة موجودة داخل السقف طول هذه الماسورة 4 متر وأحيانا 5 متر وبالتالي
بشكل عرضي
بلا شك يعني. وبالتالي تصوري أخت أمل أنه يعني هو عكس ميل السقف أحيانا وبالتالي لما نقول الماسورة هاي 4 إنش، يعني احنا بنتحدث عن 10 سنتي على الأقل، وبالتالي موجودة داخل بلاطة أو داخل سقف، وعملية الميل فيها محدودة، وأحيانا بسبب الأعمال في السقف وأثناء الصب هذه الماسورة يتغير الميل تبعها، بتكون هي أفقية، وبالتالي تبقى هناك مياه، وعملية تصريف المياه من هاي المصارف بتكون غير مش منطقية، أو هاي المصارف لا تعمل بالكفاءة المطلوبة اللي هي المفروض تكون 100%، لا تعمل حتى بنسبة 70 أو 80%، وبالتالي تجمع المياه يبقى في هاي المنطقة. وجود إعادة عمل خطة لتصريف المياه في السقف من قبل اللي بيشتغل مهندس ميكانيك أو اللي بيشتغل المسرجي باللغة العامية، أنه إعادة دراسة توزيع الميلان مع المصارف، هذا هو الحل بالنسبة للمياه حقيقة. يعني لا يوجد حل آخر.
طبقة عازلة أو شيء.
الطبقة العازلة مطلوبة بجميع الأحوال. شوفي السقف الأخير إذا كنا بدنا نشتغل علم كما هو موجود في العالم، بعد الانتهاء من السقف الأخير كباطون، وإضافة أنه عملية التبليط وما التبليط هذا شيء آخر، يجب أن يعزل بنوعين من العزل. أولا عزل مائي. العزل المائي مهما عملنا من بلاط إلا تتسرب المياه أسفله، وقلنا المياه إذا تجمعت أسفل البلاط أكيد سواء فوق البلاط أو أسفل مع الوقت رح تخترق الباطون، لأنه الباطون مادة نفاذة. لكن إحنا بنتحدث الآن عن مادة عزل يجب أن توضع، إضافة لذلك في لازم نضع مادة عزل حراري. إحنا بنعرف ممكن هون دخلنا في موضوع آخر لكن جيد إنه نتحدث عنه. بلادنا بكل أسف عملية العزل الحراري للجدران وللسقف الأخير ضعيفة جدا، تكاد تكون معدومة، رغم إنه أول كود فلسطيني في التسعينات للبناء بأجزاء من البناء هو كود العزل الحراري. يعني كود العزل الحراري عندنا موجود قبل كود البناء، لأن لغاية الآن لا يوجد كود بناء، نحن نستخدم الكود الأردني أو الكود الأمريكي أو إلى غير ذلك. إذن وجود عزل حراري طبقة سبيكة 5 سنتي 10 سنتي ممكن تكون من الإيتونج من مواد مختلفة، مواد عازلة للحرارة توضع فوق السقف الأخير، مواد عازلة للحرارة توضع في الجدران الخارجية. الجدران الخارجية نحن نلاحظ إنه بلادنا إذا وضعنا مثلا في فصل الشتاء كما هو الآن وضعنا صوبة للتسخين أو عنا نظام للتدفئة، كل هاي الأمور بتكون غير فعالة. المواطن بيكون داخل بيته لابس وكأنه خارج الشارع. لو رحنا في الدول الأوروبية والدول فيها ثلوج بتكون درجة الحرارة ناقص 10 وناقص 20 وهنا لابسين لباس طبيعي جدا، ممكن لابس خفيف نص كم وغير ذلك. طيب هو وعنده تدفئة، هو يشغل التدفئة ساعتين صباحا ساعتين في الظهر وساعتين المساء فقط. لكن لو هو داخل البيت عنده مثل نظام التيرموس، يعني مثلا
في عزل،
في عزل انت لو وضعتي داخل التيرموس بالضبط لو وضعتي في داخل التيرموس ماء بارد يبقى بارد، ماء ساخن يبقى ساخن. فعنا اللي ساكن في الطابق الاخير وفي مبانينا نحن نعاني في الصيف ونعاني في الشتاء، وخاصه اللي ساكن في الطابق الاخير نعاني في الصيف انه كونه الجدران غير معزوله والسقف الاخير
من الحراره،
ونعاني في الشتاء لانه لا يوجد عزل، وبالتالي العزل الحراري هو نعم يرفع التكلفه بالطوابق العاديه بحدود 1500 دينار تكفي لعمل عوازل حراريه للشقه الواحده. الطابق الاخير لا، يعني بده يعزل جدران زائد سقف بتزيد التكلفه. لكن اذا وزعنا هاي التكلفه الطابق الاخير ما هو لكل الشقق ليس لساكنه، اذا وزعت هاي التكلفه على جميع سكان العماره ووجدت في العقود، وجدت في العقود شرط، وبالتالي انها الطابق الروف يجب ان يشطب. انا رايي يجب ان يشطب مثل مطلع الدرج، انه يشطب يكون انه هذه خدمات عامه، فيه اصبح خدمات عامه يؤثر على سكان الطوابق العلويه، وهذا يجب أن يكتب في العقد حقيقة. من يصل إلى موضوع من خفف على المواطن المعاناة، إحنا لو نظرنا نظرة في كل المدن الفلسطينية نلاحظ أن العمارات عمالة المباني السكنية بتطلع والناس بتستثمر، وهذا شيء جيد أنه نستثمر في المباني. برضو كمان بدنا نستثمر في الإنسان، بدنا نستثمر في راحة البشر، وهذا شيء أساسي، وهذا أصلا بالنهاية بيعطي استدامة للمستثمر وبيعطيه بعد نظر للأمام، رح يكون هذا مستثمر مميز إذا عمل في هذا الاتجاه.
نعم، ننتقل لسؤال آخر. دكتور جلال، موظف يعمل في مؤسسة أممية يقول: تعمل المؤسسات الدولية على تشجيع ودعم المدن وبناء قدراتها للوصول إلى المناعة، لماذا لا يركز المسؤولين عن المدن على هذه المواضيع، علما أن فلسطين وحسب ما أعرف قد وقعت على إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث؟
يعني بلا شك، يعني أنا الآن في هذا البرنامج يعني مبسوط إنه في بعض الأسئلة موظف يعمل في مؤسسة أممية يتابعنا، ولأنه في عنا إخوان مهندسين وموظفين أكيد بيشتغلوا في مؤسسة في أوتشا في اليو إن دي بي في العديد المؤسسات الدولية المختلفة الموجودة. نعم فلسطين وقعت وهي ضمن شاركت في إطار عمل سنداي، وضمنيا هي دولة تحت الاحتلال، بالتالي المشاركة تبعتها يعتبر بالتزام وتوقيع على إطار عمل سنداي. وهناك كثير من الدول العربية، أكثر من 170 دولة في العالم وقعت على هذا الإطار، والأصل أن يكون ملزم، هو ليس معاهدة بإطار سنداي، هو إطار ليس ملزم، لكن الأصل أن الدول توقع عليه وتختار تطبيقه. الشيء في هذا الإطار يتحدث على المستوى الدولي، يعني يراعي متطلبات معينة كيف للدول أن تعمل لبناء قدراتها على المواجهة كدولة. من ثم في إطار عمل سنداي، كما هو الحال قبل سنداي كان إطار عمل هيوغو، إطار عمل سنداي يتحكم في العالم، أو هو إطار الوضع ضوابط للعالم لمواجهة الكوارث خلال الفترة 2015-2030، بمعنى بضع أمور تساعد دول. ونفس الشيء إطار عمل هيوغو كان من 2005-2015. في إطار المدن المنيعة يتحدث إطار عمل سنداي حول 10 أساسيات للمدينة المنيعة، وكما قلت مدينة نابلس دخلت ضمن مبادرة للمؤسسة الدولية اللي هي الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، ومع UN هابيتات إنه في برنامج 20 مدينة منيعة في تعمل على المناعة والاستدامة في العالم، والحمد لله مدينة نابلس، وبداية إن شاء الله شهر 1 سنعلن عن هذا البرنامج مع الجامعة كجهة علمية، مع البلدية بنوع من الاحتفال، ورح يكون هناك مؤتمر صحفي. وهذا يتطلب من المؤسسات المدينة، ليس البلدية فقط، الموضوع المدينة المنيعة ليست بلدية، لكن البلدية تقود هذه العملية كونها هي الجهة المسؤولة، مع جميع مؤسسات المدينة سواء كانت الغرفة التجارية، نقابة المهندسين، وزارة الصحة، مديرية وزارة الصحة، مديرية وزارة الأشغال، جميع المديريات، الهلال الأحمر، لجنة الزكاة، كل شيء لحظي، كل هاي الأمور لها علاقة في خصائص المدينة المنيعة. سنعلن عن هذا الموضوع، هناك برنامج من 2017 ل2020 إن شاء الله، وأنا الآن تم تكليفي من هذه المؤسسة لعمل اللي بسموه أكشن بلان، يعني خطة عمل لرفع مستوى قدرات مدينة نابلس في مجال المدينة المنيعة والاستدامة خلال الفترة 2017-2020. نعم هناك مدينة رام الله انضمت إلى مدينة مبادرة 100 مدينة تعمل على الاستدامة والمناعة من حدود قبل سنتين، وقطعت شوط جيد جدا. يعني بالمناسبة مدينة رام الله، يعني وهنا أشكر القائمين على يعني في إدارة البلدية رام الله، أنه حققوا الكثير من الأمور والإنجازات اللي جيدة جدا وتضاهي كثير من الدول البلديات في الدول المتقدمة. إذا نلاحظ عندما يكون هناك إرادة، عندما يكون هناك قرار، نستطيع أن نصل. وأما بخصوص من وقع على الحملة الدولية للمدن الآمنة، هناك 8 مدن تقريبا، هي كانت أول مدينة، كانت مدينة نابلس، ووقع في 27 أو 27/2/2013، دخلت في البرنامج المدن المنيعة كمشاركة، يعني للانضمام في بحدود صدق على هذا القرار في 28 أو 29/2/2013. وفي نفس الوقت انضمت بعديها مدينة البيرة وطول كرم، وكان هناك الأريحة، حقيقة أريحة كانت المدينة الثانية بعد نابلس، وبعدين انضمت محافظة الخليل، قلت الآن عندنا رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم لاحق، وآخر مدينة انضمت مدينة غزة بالفترة الأخيرة. هناك انضمام، لكن دعيني أقول أنه هل المدن التي انضمت عملت على تحقيق متطلبات إطار عمل هيوغو السابق للمدينة الآمنة أو إطار عمل سنداي؟ لا، بكل تواضع أقول يعني هم يعني الانضمام كان صح، شاركوا بفعاليات دولية، لكن لم تنعكس هاي الفعاليات على الواقع. وهنا دعوة لجميع مدننا الفلسطينية، سواء التي انضمت أو التي لم تنضم وستنضم بالمستقبل، أن تعمل على رسم سياسات ووضع خطط تتناسب مع إطار عمل هيوغو وإطار عمل سنداي، لأنه اللي وضع هذه الأسس في العالم أشخاص لهم خبرة في موضوع المدن، وبالنهاية من هو المستفيد؟ سكان المدينة القاطنين في المدينة، لأنه نحن ننظر إلى المدينة فقط، ليس إلى رام الله الآن، وليس إلى نابلس الآن، وليس إلى الخليل أو غزة الآن أو كل المدن الفلسطينية. نحن ننظر إلى المدن كيف ستكون بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. فالمطلوب من المواطن أن يشارك بهاي الفعاليات، لأنه رح يتأثر في المستقبل ابنه، رح يتأثر في المستقبل حفيده. وبالتالي يجب أن لا نكون أنانيين، أنه نرفض بعض القوانين والأنظمة من باب الأنانية الذاتية، مصلحة الحالية، لكن لا أنظر نابلس بعد 20 سنة كيف رح تكون. الآن إحنا بنحتاج، ولو إني دخلت الآن على جانب تفصيلي، بنحتاج على أزمة سير في بعض الطرق. ما هو طبيعي مدينة نابلس ضمن طبيعيتها الطبوغرافية صعبة، وبالتالي البناء وزيادة عدد السكان بطريقة غير ممنهجة، بطريقة غير مخططة، لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نابلس، سنصل لهاي النتيجة، واللي جاي أسوأ. إذا ما قدرنا نحل الوضع الآن، سنخلف مدينة يعني لأجيالها القادمة، لأبنائنا وأحفادنا، بحيث هذول الناس بعرف شو رح يحكوا علينا، لأنه إحنا نظرنا لجيلنا لم ننظر للأجيال القادمة، نظرنا إلى حلول مؤقتة، إلى حلول فيها نوع من الأنانية حتى أخذ أنا مكتسبات. الكل لما تيجي تحدث بدوس 10 طوابق وبدو غيره، لكن ما باخدش بعين الاعتبار شو طبيعة المدينة، شو الطرق الموجودة. مدينة طولية ليست مدينة، يعني طرقها معقدة باتجاه طولي وكلها طرق رفيعة، وبالتالي الشغال عندنا مثلا في مدينة نابلس هم طريق شارعين، شارع يعني واحد باتجاه، يعني هو شارع واحد بالنهاية، لأنه يعني هو شارع فيصل والشارع الموازي بالاتجاهين. وبالتالي أكيد في المستقبل راح تكون عندنا أزمة حقيقية. الأزمة الحقيقية كما قلت في برامج أخرى ناتجة فقط عن عامل بشري، يعني وقوف خطأ، تصرف خطأ من المارة ومن سائقي السيارات بصراحة.
نعم، ننتقل لاستفسار آخر من مواطن يقول: أخبرني بعض من يعمل في المباني أن إجراءات بلدية نابلس ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المتر المربع الواحد للشقة إلى أكثر من 400 دينار، لماذا لا تأخذ الجهات المسؤولة في الاعتبار مصلحة المواطن؟
والله أنا حقيقة يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه أنا جيد بالأرقام، يعني بستغرب، وأنا تقريبا سمعت لحد ما شيء من هذا القبيل، أنه بعض الأشخاص أو بعض اللجان ممن يعملون في المباني خلال لقاءاتهم طرحوا هذا الموضوع. السؤال: الإجراءات اللي طلبتها البلدية الحالية بتتكلم على تشطيب مطلع درج، ما هو أصلا تشطيب مطلع الدرج كان سابق موجود، ونسأل أي مواطن ساكن في عمارة، هل أنت كمواطن إذا سكنت في عمارة مطلع الدرج مشطب أو غير مشطب ترتاح ولا مترتاح؟ ما هي كلها مشاكل. من حق أي دولة في العالم أصلا، لا في الشيء اللي عندنا هي موجود، كل دول العالم تباع الشقق مشطبة، يعني لازم تكون مشطبة كليا، وفيها إذن إشغال، وفيها متطلبات سلامة العامة قبل ما يدخلها أي إنسان يدخل المبنى. إحنا بسبب ظروف البلد والوضع الاقتصادي وتشجيع على الاستثمار ماشي منبيع شقق عظم، يعني وضع الناس صعب، وهذا إذن هذه النقطة خصوصية الشعب. بس مطلع الدرج يجب أن يكون مشطب، المصعد يجب أن يكون موجود، لأنه بعديها المالك بخرج من العملية. اليوم بلدية نابلس طرحت موضوع إغلاق النوافذ الخارجية. أنا لست من باب الدفاع عن بلدية نابلس أو أي مؤسسة، لكن أنا مواطن وأنا بمثل مؤسسة علمية. نسأل أي واحد ضميريا، هل هذا نعم هذا صح؟ عندنا شقق بكميات هائلة موجودة، نوافذها مفتوحة، مياه الأمطار، الطيور، وأمور بيئية مختلفة، ما الضرر إنه هذا نغلقها؟ كثير بصراحة من الوفود اللي زارت نابلس، كونه أنا بشتغل في مؤسسة أكاديمية ويعني ضمن إطار المراكز العلمية، زارنا وفود علمي من دول مختلفة وكانوا مستغربين جدا، فكروا لأنه في عندنا شقق كثيرة مبنية ومش مسكونة، وهنا بيعتبروا بالعالم لما يشوفوا عمارات كثير بدون نوافذ بيعتبروها إنه الآن بنيت، لأنه إحنا بنعرف إنه في عمارات في نابلس بنيت من 5 سنوات و10 سنوات أو أكثر وهي بدون نوافذ. هنا فكروا إنه مبنية في العام 2015 أو 2014 يعني إذا كنا في 2016 أو بال 2016 وبقول أنتوا بتبنوا كثير، صح إحنا بنبني كونه عندنا زيادة سكانية، لكن هو توقع كل المباني اللي بدون نوافذ بدون ألمنيوم هي بناء حديث، لأنه هذا الشيء لا يعمق. إذن ما الحرج في الموضوع؟ إنه المبنى يتم تكحيله من الخارج، تشطيبات الخارجية تعمل، مطلع الدرج، وضع لكل شقة مش مسكوني لازم نوضعها باب، حتى اللي بده يسكن شو ذنبه إنه المسكنش أثر عليه، وبالتالي أعتقد إنه هاي لراحة الإنسان لراحة السكان. وبالمقارنة إنه بيصل الأربعمية، أول شيء هذا الرقم مبالغ به، مبالغ به الأربعمية دينار، يعني حتى أرجع للسؤال، وهنا يعتمد السعر في أي منطقة، شو نوع الشقة، طبيعي أسعار الشقق ليست نفس السعر، ممكن تصل في بعض المناطق 400 لكن في مناطق أقل أقل، وبالتالي أنا أتوقع أنه المواطن الألمنيوم اللي راح يوضع للشقة راح يكون ضمن سعر شقته، والباب اللي راح يوضع للشقة ضمن سعر شقته، وبالتالي هو إذا كان بيشتري شقة بأربعين ألف دينار قبل هذا القرار راح يشتري بيكون باثنين وأربعين ألف واحد وأربعين ألف، احنا كم سعر الألمنيوم، ومدام هو بالتقسيط وبالتالي راح يقسط المبلغ مثله مثل المبالغ الأخرى، يعني أتوقع هذا يعني يجب أن ينظر للموضوع من جميع جوانبه. أنا مع الاستثمار، أنا مع حق المواطن، أنا مع حق المؤسسات، يجب الجميع أن يأخذ يعني مدام عليه حقوق وواجبات يجب على الجميع أن يلتزم في هذا، وأن لا نكون أنانيين ننظر فقط لمصلحة فئة بعيد عن المصالح الأخرى. وبالمناسبة يعني بمدينة نابلس في هذا الإطار في توافق معظم السكان على هذا الموضوع، القلائل اللي أثاروا هذا الموضوع القلائل، لأنه بعض الناس إما مش فاهمين هذا الموضوع أو بصراحة هم متضررين، يعني متضرر هو بخف شوي من ربحه، دعيني أقول بهذا الإطار، لكن أنا بكون مسؤول عن المدينة أكيد بده يراعي جميع الجوانب.
نعم نتابع دكتور. موظف يعمل في مؤسسة غير حكومية يقول: أسكن في عمارة سكنية ومنذ 8 إلى 9 سنوات قام المستثمر ببيع جزء من المكان المخصص للكراجات، هل يجوز ذلك؟
يعني هو يسكن في عمارة وصاحب العمارة أو المستثمر قام قبل 8 أو 9 سنوات هو يسكن نعم بجميع الأحوال بغض النظر متى باع ومتى سكن المواطن، عندي أنا كراج من 10 سنوات الأصل رخصة العمارة، وهذا كراج أصبح حق عام، حق لكل مواطن مدام له شقة إنه يكون له كراج، والكراج يجب أن يكون كراج سهل وسهل الوصول إله، لأنه منعرف إنه 50% آخر إحصاءات أنا سمعتها من قبل الجهات ذات العلاقة ومنها البلدية أنه الكراجات الموجودة اللي دفع ثمنها المواطن 50% منها أو 40% بغض النظر لا تعمل، وهذا كارث، يعني لا تعمل مش لا يمكن أن تعمل، بحاجة لتأهيل طبيعي، والخمسين الآخرات ممكن أنه تعمل لكن غير مؤهلة في جزء منها. بطبيعة الحال الكراج حق للمواطن، حق لساكن الشقة وليس حق لصاحب المبنى اللي باع، والأصل ألا يبيع هذا الكراج، والأصل ألا يغير استخدام هذا الكراج، والأصل أن يكون عقوبات كبيرة على من يعمل هذا القرار. يعني احنا دائما ننظر للدول بنقول الغرب وبرة وغيره، يعني أرجو أن نقتدي في جزء مما يقوم به. هذه النقطة لو كانت برة في الدول الأوروبية، لو كان حتى لو نطرح الموضوع هذا على واحد من المسؤولين هناك بيستغرب أنه معقول موجود في ناس قد يبيع الكراج أو يعتبره، هذا تعتبر يعني جريمة كبيرة حقيقة، جريمة كبيرة. لا، الكراج هو حق للمواطنين، هو حق لأصحاب الشقق، وأنا عندما سمعت أنه بلدية نابلس أو في بعض البلديات موجودة أنه يصبح الكراج يكتب في العقد، يجب أن يكتب في العقد ويحدد، وهذا حق للمواطن، أنت ما تخافش دافع حق الكراج، خليه يكتب في العقد من شان تربط صاحب المبنى، لأنه من حقك أنت دافع حق هذا الكراج حتى لا يبيع هذا الكراج. وأحيانا هناك صالات إضافة للكراجات، هناك يكون منطقة معينة في المخطط الأصلي هي خدمات للمبنى، للأسف برضو بعض هاي الأجزاء من المبنى كخدمات تم بيعها أو استغلالها استخدامها تغيير الاستخدام، وهذا شيء خاطئ، هذا حق سكان المبنى نقطة، ولا جدل في هذا الموضوع، لا جدل، لأنه هذا نقطة قانونية ومن حق المواطن. وأنا أدعو لجميع المؤسسات والجمعيات اللي تعني تهتم في المستهلك وتهتم في موضوع الأمور الحياتية، المأكل، الملبس، تراعي. نسمع بالأخبار أنه في مؤسسات موجودة أنه كمان الشقق هي عبارة عن موضوع جدا مهم أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه أكبر استثمار في حياة المواطن وتحديدا مواطننا الفلسطيني.
نعم، نتابع في برنامج المدن المنيعة عبر صوت النجاح معك دكتور جلال الدبيك، وموظف في وزارة التربية والتعليم. يسألك شخصيا دكتور جلال، كنت طالب في جامعة النجاح قبل 10 سنوات تقريبا، أخذت مساق الزلازل وتخفيف مخاطرها. من خلال المساق تحدثت عن ضرورة سقاية الباطون بعد عملية الصب، لكنني أشاهد العديد من المباني القريبة من سكني وهي مباني استثمارية لا يتم سقاية الباطون على الإطلاق، خصوصا أثناء فصل الصيف.
يعني المواطن هو شاهد مباني تقام وهي كثيرة جدا، وهو ركز على المباني الاستثمارية وقال إنه بعض هاي المباني بتم ببناء صب الباطون وترك الباطون بدون سقاية. أنا نفس الشيء لاحظت هذا الموضوع حقيقة، وهنا لابد على الإشراف على المهندس المشرف، ولابد على المقاول، لابد وإجبار، هو مش على خاطره وأي إنسان، أنه يجب سقاية الباطون بعد عملية الصب. والموظف
ليش هذا الموضوع مهم؟
أولا الباطون حتى يحصل على المقاومة الفعلية، مقاومة الفعلية التصميمية، مثلا عندما نقول باطون 300 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع يتحمل، يعني نقول نسميه باطون 300 بـ 300، لا يمكن الوصول إلى هذه المقاومة إلا بعد 28 يوم من صب الباطون. وحتى تكون فعلا وصلنا لهذه المقاومة يجب أن نعطي الباطون مياه باستمرار، لأنه الإسمنت الموجود داخل الباطون لا يمكن أنه يصل لمقاومة الفعلية، يعطي مقاومة نهائية أو الأولية اللي هي 28 يوم إلا بتوفير مياه، لأن المياه في فصل الشتاء، فصل الصيف خاصة، بتم عملية جفاف في الباطون، وبالتالي بيفقد الباطون المياه اللازمة للتفاعل. يعني جسم الباطون بحاجة لمياه داخل الباطون حتى يتفاعل الإسمنت، يبقى التفاعل. نعم التفاعل في الأيام الأولى يكون أكبر وأسرع، وبيبدأ يتباطأ لغاية 28 يوم، بعد 28 يوم بيضل موجود لكن على شكل بطيء جدا. فحتى يصل للمقاومة الفعلية تبعته المطلوبة، وحتى يعطيني الباطون مع المياه بيعملوا مادة جديدة، هاي المادة الجديدة بتبدأ تتكون وتتكون على مرار 28 يوم بالذات، خلال أول 10 أيام أو أسبوعين بتكون أكثر. نعم لذلك بنقول أول أسبوعين ركز على سقاية الباطون، كون التفاعل بيكون عالي جدا. فإذا حصل التفاعل وما فيش مياه بيكون التفاعل بطيء محدود لا يؤدي إلى الهدف منه بتشكيل مادة هيدروكسيد الكالسيوم الموجودة في مكونات الباطون، وبالتالي بيكون الباطون ضعيف، والباطون هذا بصير عنده انكماش، وهذا الانكماش يؤدي إلى تشققات داخل الباطون. نعم أنا أتفق مع المواطن اللي هو بيعمل بوزارة التربية والتعليم، وحقيقة هو ذكر أنه أخذ هاي المعلومات وليس مهندس. مساق الزلازل وتخفيف مخاطرها هو مقرر دراسي يدرس في جامعة النجاح، هو هندسي لغير المهندسين، وهو يراعي موضوع المباني ومدى مقاومتها للزلازل. فبلاحظ كثير من أخذ هذا المساق إنه هذا المساق ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى جميع خريجي الجامعة اللي أخذوا هذا المساق.
موظف حكومي أيضا يقول، سمعت أن هناك مشروع لتأسيس مركز وطني حكومي لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك كنتيجة لجهود مستمرة شارك فيها العديد من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، هل هذا صحيح ومتى سيتم؟
نعم، نتيجة زيارة مارغريتا ويلستروم في العام 2013 في شهر 2 لفلسطين، وزيارتها لمكتب الأخ الرئيس في رام الله، وزارت جامعة النجاح في تلك الفترة من خلال مشروع ساس بار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، أطلق المشروع في تلك الفترة وكان هناك احتفال في جامعة النجاح، نتج عنه التزام فلسطيني، ووقع وتم توقيع نوع من مذكرة التفاهم مع الرئاسة، بناء عليه اليو ان دي بي ومن خلال أوندك، مؤسسة أوندك الأممية، كان هناك تقرير صدر في 2014 حول الموضوع وما هي حاجة فلسطين، وبعدين كان هناك برنامج من خلال أيسلندا تبرعت فيه انه عمل هيكلية لإدارة الكوارث في فلسطين، يعني قراءة ما هو موجود. الاطلاع على ما هو موجود وتعديله. فكان نتيجة القرارات أو المؤسسات الأممية، أنا شاركت ضمن اللجان الوطنية العاملة في هذا الإطار ممثلا لمركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، كان هناك مقترح أو مشروع اللي هو المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث اللي راح يكون هيئة عليا وسيكون في مقره أو مكانه أو مستواه تحت إدارة رئاسة الوزراء. المشروع موجود وينتظر توقيع الرئيس، وربما خلال هذا الأسبوع أو الأسابيع الماضية القليلة أو الأسابيع القادمة سيكون التوقيع إن شاء الله. أنا مع هذا الموضوع، وأتمنى على جميع مؤسساتنا أنه تنظر للموضوع من مفهوم وطني، لأنه بعض المؤسسات وخاصة الجانب الحكومي نظرت إلى هذا الموضوع أنه بقلل من صلاحياتهم.
نعم، دكتور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث، شكرا لك على هذا الحديث في برنامج المدن المنيعة. يسعد صباحك.
شكرا لك يا أخت أمان.
وأنتم مستمعين الأعزاء نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. تحية لكم من الزميلة ميساء أبو العوف الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
صوت النجاح معكم في كل مكان على شبكة موجاتها العاملة في نابلس والساحل الأوسط والمثلث، على الموجة 88.5 شرق نابلس والأغوار الوسطى، على الموجة 104.4 FM في جنين وأم الفحم والناصرة، على الموجة 102.8 FM في طول كرم، على الموجة 91.6 FM محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم وأريحة والأغوار الجنوبية وسلفيت، على الموجة 91.7 FM. إذاعة صوت النجاح، منارة وطن.